بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ المسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب في أخير، ثم أتيته المنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيديه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي أراد ذلك، أي أراد أن يغتسل من الجنابة، قال: يبدأ فيغسل يديه، في حديث ميمونة، 2 أو 3، ثم يفرغ، معنى هذا غسل اليدين الكفين، معنى غسل الكفين، ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. يفرغ معنى يأخذ من الإناء أو يصب الإناء في اليد. قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، أي شعر الرأس. في رواية البياقي: يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. قال: ثم حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة بالمهملة، فنون ملء الكف كما في النهاية. ايش فنون هذا؟ الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف، معنى يأخذ حفنة أي يملأ كفه بالماء. قال في حديث ميمونة: ثم أفرغ على رأسي 3 حفنات ملء كفي. إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالإفراد، على الحفنة تكون بملء الكف وتكون ملء الكفين، وهو أخذ من الماء بيدي حفنة من ماء. قال: ثم غسل بدل أفاض ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ المسلم. قال: ولهما أي الشيخين، معنى البخاري مسلم، من حديث ميمونة في صفة الغسل من ابتدائه إلى انتهائه، إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر في حديث عائشة فقط، وهناك أشياء لم يذكرها المؤلف أيضا وهي في حديث ميمونة وسيذكرها الشارح. قال: ثم فرغ على فرجه وغسله بشمال ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب في آخره ثم أتيته بالمنديل وبكسر الميم وهو معروف، فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. قال: وقيل هذا اللفظ في حديثيهما، ثم تنحى عن مقامه ذلك من ابتداء إلى انتهاء، فابتدأه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم كما ورد صريحا، وكان الغسل من الإناء، وقد قيده في حديث ميمونة 2 أو 3 ثم غسل الفرج. فلا شك أن هنا في هذه الأحاديث بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه، أنا كيف يبدأ أولا يتوضأ وقبل الوضوء يغسل كفيه، ثم بعد غسل الكفين وبعد الاستنجاء يحاول أنه يذهب الرائحة من يديه فيمسحهما بصابون أو بشيء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما بالتراب. قال رحمه الله: في الشرع وفي الشرح معنى شرح المغربي أن ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة واحدة، أنا لو غسل مرة واحدة اغتمس مثلا يكفي، وذلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. هذا ما يفهم من الحديث، هذا ما يفهم من الحديث أن الرائحة معنى دلك الأرض لأجل الرائحة، دلك الأرض معنى دلك الأرض لأجل الرائحة، أي أن يذهب هذه الرائحة. فهذا ظاهر الحديث كما يقول الشارح. قال: ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. هذا ما يفهم من الحديث، ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، أن هذا الماء الذي طهر به محل النجاسة، فما دام أنه ماء طاهر فهو مطهر أيضا. قال: ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة يرفع برفعها الحدث. تشريك النية معنى نية رفع الحدث ونية الغسل والوضوء والطهارة، معنى يدخل النيات معا. والصحيح الذي قاله أكثر أهل العلم أنه لا فرق في النية بين أن ينوي رفع الحدث أو تطهير نفسه أو يريد معنى الصلاة لأجل أن يكون تحل له الصلاة، فينوي أنه يتوضأ لأجل أن تحل له الصلاة، هذا أيضا نية صحيحة. فتدخل هذه النيات كلها، يجوز أن يدخل هذه النيات مثلا يتوضأ لأجل الطهارة، لأجل الحدث رفع الحدث، ولأجل أيضا إباحة الصلاة وغير ذلك من النيات التي تدخل في هذا. وسواء نوى هذا كله أو نوى بعضه، نوى هذا كله أو نوى بعضه، مثلا إنسان عنده جنابة يقول أنا سأتطهر، فنيته هو الطهور، نيته هو الطهور وليس الصلاة، فهذه أيضا نية صحيحة، نية صحيحة. لا يشترط مثلا أن ينوي كل هذه الأشياء ينويها في نيته يشرك هذه، لكن لو أشرك ما في شيء. قال: وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفع الحدث، واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر، وهذا أيضا مسألة مهمة، لأن الاستنجاء لا يزيل الرائحة، تبقى الرائحة في اليد. ولهذا كما تقدم أن بعض التابعين كان يكره الاستنجاء بالماء، قال: لا يزال النتن في يدي، النتن معنى الرائحة، رائحة النجاسة تكون في يد في اليد. فلهذا قال العلماء أنه يعفى عنها، يعفى عن الرائحة. ذكر النووي رحمه الله في المنهاج أن الذي يتساهل فيه في النجاسات الرائحة وكذلك اللون، أن صفات النجاسة ثلاثة أشياء: إما اللون أو رائحة أو طعم. الطعم لم يأتي فيه التساهل، إذا جاء طعم النجاسة فهذا يكون الشيء هذا نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن الرائحة ممكن أنها تبقى، الرائحة ممكن أنها تبقى، الدم ممكن أو اللون أقصد ممكن أنه يبقى، مثل حديث لا يضرك أثره. ففي هذا الحديث أن الرائحة لا تؤثر. هنا قال ويدل على قال طيب واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر، ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة، أنا ليس أكثر من مرة، قال هذا كلام ويحتمل أنها لم تبقى رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة. وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أن وضوءه للصلاة وأنه قال وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر. أن يصح قبل رفع الحدث الأكبر أي أن يتوضأ. وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة وأنه تداخل الطهارة وهو رأي. قال وأنها تتداخل طهارتان وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة. ويكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة معناه لا يغسلها مرة أخرى وإنما يغسل سائر جسده كما جاء في الحديث. يعني إذا توضأ فهذا الوضوء يكفي عن غسل الجنابة يعني لا يغسلها إذا غسل الجنابة. ممكن يغسل الأماكن التي لم يغسلها قبل لم يغسلها في الوضوء فيبقى مثلا الوجه يبقى كذا هذا قد غسله في الوضوء ففي الغسل لا يعني لا يضره بل يغسل سائر الجسد الآخر. قال وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوء للصلاة وأنه صح قبل رفع الحدث الأكبر. وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة. طيب وأنه طيب قال ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك على أن الطهارتان تتداخلان طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. فإذا توضأ اكتفي بمحل الوضوء بالوضوء. قال ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك واحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم رضعها ثم وضعها للصلاة لكن هذا لم ينقل أصلا. ويحتمل أن الماء أن ويحتمل أنه وضعها للصلاة ثم أفاض عليه الماء مع بقية الجسد للجنابة ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب إذ هي ظاهرة. طيب الآن يريد إيش أن يبين أن طهارة الوضوء تدخل في الصلاة تدخل في طهارة الجنابة طهارة الوضوء تدخل في طهارة الجنابة فلا يحتاج إلى أن يغسل أماكن الطهارة مرة أخرى. قال ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا إذ هي ظاهرة أنه أفاض على ما بقي من جسده بما لم يمسه الماء فإن السائر الباقي للجميع. أنا السائر أي بعضه. فقال ففاض على سائر جسده أي الذي لم يغسله قبل. قال في القاموس والسائر الباقي للجميع كما توهم جماعات. فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر. ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل. لأن بعض الناس يقول أن الوضوء لا يجزئه لابد يتوضأ إذا اغتسل وإذا اغتسل لابد أن إذا توضأ قبل الوضوء قبل الغسل يكفي وإذا لم يتوضأ يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل. وهذا الكلام غير صحيح بل الغسل يكفي عن الوضوء بل الغسل يكفي عن الوضوء يعني لو اغتسل اكتفى عن الوضوء وهذا من باب تداخل الطهارتين. قال وقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء. قال فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمون وعائشة أنه صلى بعد الغسل، ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا إذا ثبت أنه صلى بعده. قال وقد ثبت في سنن أبي داود أنه كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء، وهذا الظاهر لا يصح. قال فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلك الغسل، ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا ثبت أنه صلى بعده. قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته به، نعم لم يذكر المصنف في وضوء الغسل أنه مسح رأسه، إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة وضوءه للصلاة وقولها ثم أفاض الماء لفاض الإسالة. قال وقد استدل به على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، وهذا تقدم معنا أن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل، خلافا لبعض العلماء كالظاهري والشوكاني وغيرهم قالوا أنها تدخل في لفظ الغسل، وإنما الغسل هو إسالة الماء على العضو، هذا الصحيح. فلهذا الدلك يعتبر سنة. قال وقال الماوردي قال لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض معنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. طيب قال قال هذا وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل، فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة عن تكرير غسل العضو، والصحيح أنه يكرر كما جاء في حديث عثمان وغيره في الوضوء أقصد. قال القاضي عياض أنه لم يأتي في شيء من الروايات ذلك، معناه تكرير الغسل. قال المصنف بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة، وفي قول ميمون أنه صلى الله عليه وسلم أخل غسل الرجلين، معنى يقول الحافظ أن هناك رواية في حديث عائشة صحيحة على أنه كرر الغسل غسل ثلاثا الصحيح، وجاء هذا في غير حديث عائشة، جاء في حديث جبير بن مطعم وغيره أنه كان يغسل يمينه ثلاثا وشماله ثلاثا. قال بل قد ورد قال في قول ميمون أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين، ولم يرد في رواية عائشة، قيل يحتمل أنه أعاد غسل الرجلين بعد أن غسلهم أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة. على هذا جمع بين حديث ميمونة وحديث عائشة، حديث عائشة فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، وحديث ميمونة أنه أخر رجليه، فقد يكون هذا من باب التنوع وهو صحيح، معناه يكون من باب التنوع. قال ويحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء الظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك. طيب قال وفي حديث ولم يرد في رواية عائشة، فيحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك، معنى دخول الرجلين في الوضوء. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من اختار غسلهما أولا، ومنهم من اختار تأخير ذلك، وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء وقول ميمونة ثم أتيته المنديل فرده. طيب الآن خلاصة الأمر أن هذه المسألة فيها قولان، منهم من يغسل رجليه غسل الرجلين مع الوضوء، ومنهم من يجعل السنة التأخير، لكن الأفضل كما قلنا فعل الأمرين معا، أقصد فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وهكذا. طيب انتهى المسألة، ثم أتيته المنديل فرد، فيه دليل على عدم مشروعية التنشيف للأعضاء، وفيه أقوال الأشهر أن يستحب. قال في دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء، وفيه أقوال أشهر أنه يستحب تركه، وقيل مباح، وقيل غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفضه. هل معنى ذلك أنه يدل على أن هذا سنة تركية؟ فمنهم من قال هكذا، ومنهم من قال لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رده رده لأجل شيء، مثلا لأجل مصلحة أو شيء، فاستدل به بعضهم على الاستحباب، بعضهم على الإباحة، وهذا الظاهر. قال في دلالة على أن نفض اليد من الماء، وفي دلالة على نفض اليد من الماء الوضوء لا بأس به، لأنه قد جاء ما يعارضه. لا تنفض أيديكم فإنها مراوح الشيطان، لأنه ضعيف، وقول لا تنفض أيديكم فإنها مراوح الشيطان، هذا الحديث فيه ضعف، فيقتصر، فيجوز أنه يتمسح، ولو ودعه أفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله نكتب هذا.